رمضان على نوعين كما قد تقدم ربما الإشارة إلى ذلك. عليكم السلام. الظن على نوعين، النوع الأول الظن النوعي. الظن النوعي هو الظن الحاصل من مناشئ ومن أسباب عقلائية توجب حصول الظن عند عامة الناس، عند أغلب الناس. الظن النوعي هو الذي ينشأ من مناشئ عقلائية، تلك المناشئ العقلائية لها القابلية ولها الشأنية أن تسبب الظن وتحدث الظن عند عامة الناس، كما في خبر الواحد. خبر الواحد من شأنه بطبيعته أنه هو يوجب حصول الظن عند عامة الناس، عند أغلب الناس، ولا يضر ذلك عدم حصول الظن عند بعض الأشخاص. بعض الأشخاص قد لا يحصل له حتى ظن من خبر الواحد، هذا لا يضر في كون خبر الواحد مثلا يوجب حصول الظن النوعي. فالظن النوعي هو الظن الناشئ من تلك المناشئ العقلائية التي توجب بطبعها لو خليت ونفسها توجب حصول الظن عند عامة الناس. هذا الظن النوعي. في قبالة الظن الشخصي. الظن الشخصي هو الظن الحاصل. الظن الشخصي يطلق عليه أحيانا الظن الفعلي، وهو الظن الحاصل عند شخص من قامت عنده القرينة ولو لم يحصل الظن عند نوع الناس. هذا الظن الشخصي. الظن الشخصي ظن يحصل عند هذا الشخص الذي قامت عنده القرينة، دل عليه، دل عنده الدليل، سواء حصل عند عامة الناس أو لم يحصل. كما في الظن الناشئ من الحدس، إذا اجتمعت قرائن متعددة، إذا اجتمعت أدلة معينة عند شخص، مقدمات، معطيات اجتمعت عند شخص، هذا الشخص من خلال تلك المقدمات حدث بنتيجة، حدث بمضمون شيء يحصل له الظن من تلك المقدمات ومن تلك المعطيات. هذا الظن الحاصل عنده بسبب الحدس يسمى الظن الشخصي، لأن مثل هكذا حدس ليس بالضرورة أن يوجب الظن عند الآخرين. الحدس حصل عند زيد، ما له معنى أن يقال أن هذا الحدس منشأ لحصول الظن عند عامة الناس. الحدس هو منشأ من مناشئ الظن الشخصي، الظن الفعلي الذي يحصل عند شخص ما من دون أن يكون بالضرورة منشأ لحصول الظن عند عامة الناس. إذن اتضح الفرق بين الظن النوعي والظن الشخصي. إذا اتضح هذا نجي نسأل، نقول تقدم أكثر من مرة أن المنشأ في اعتبار الأمارة، المنشأ في جعل الأمارات، في جعل الحجج، في جعل الأدلة طرقا موصلة إلى الحكم الشرعي، المنشأ في ذلك هو كونها سببا في حصول الظن. نقلنا أن الأمارة إنما اعتبرت طريقا للحكم الشرعي لأنها توجب الظن، لأنها تسبب الظن بالواقع، لذلك اعتبرها الشارع طريقا للحكم الشرعي. السؤال، ما هو الظن الذي تسببه الأمارة؟ ما هو المنشأ في اعتبار الأمارة طريقا للحكم الشرعي؟ هل لأنها تسبب الظن النوعي أو لأنها تسبب الظن الشخصي؟ الجواب واضح، هو أن الأمارة إنما جعلت طريقا لأنها سببا أو لأنها سبب لحصول الظن النوعي. لأن الأمارة تسبب ظنا نوعيا عند عامة الناس، لأجل ذلك اعتبرها الشارع طريقا للحكم الشرعي. لأن في الأمارة نحو كاشفية ونحو حكاية على الواقع، تحكي عن الواقع، لذلك الشارع المقدس اعتبرها طريق للحكم الشرعي. فالجهة التي من أجلها الشارع اعتبر الأمارة طريقا هو لأنها سبب في حصول الظن النوعي. ولا يضر الأمارة، ولا يضر حجية الأمارة، ولا يضر اعتبار الأمارة وجعلها، لا يضرها عدم حصول الظن الفعلي الشخصي عند من قامت عنده الأمارة. إذا قامت الأمارة، إذا خبر الواحد وصل لزيد بمضمون ما بأن لحم الأرنب حرام، قامت عند زيد تلك الأمارة، تلك الأمارة تكون حجة. سواء حصل لزيد ظن شخصي فعلي أو لم يحصل له ذلك الظن، حتى إذا لم يحصل له الظن وبقي شاكا في مضمون تلك الأمارة، تكون تلك الأمارة حجة له، حجة عليه. وذلك لأن المناط في اعتبار الأمارة هو كشفها عن الواقع، هو حصول الظن النوعي بالأمارة، ولا يضر اعتبار الأمارة وكشفها عن الواقع أن زيدا بالخصوص لم يحصل له الظن الفعلي الشخصي. إذن الأمارة حجة على زيد سواء حصل له هو بالخصوص الظن الشخصي الفعلي أو لم يحصل له الظن الشخصي الفعلي، طالما احتفظت بالجهة التي من أجلها اعتبرت وهي تسببها في حصول الظن النوعي، طالما كانت مشتملة على تلك الخصوصية وهي أنها توجب الظن النوعي، تبقى هي حجة ولو لم تحدث ظنا شخصيا فعليا عند شخص من قامت عنده الأمارة. بعد ذلك المصنف يقول أحيانا إحنا قد نعبر بالظن الحجة، الظن المعتبر، الظن الخاص، ومرادنا سبب الظن، يعني مرادنا الأمارة، سواء أوجبت ظنا شخصيا عند من قامت عنده أو لم تقم عنده. المصنف يريد ينبه يقول إحنا ترى أحيانا نستعمل عليكم السلام الظن الخاص الظن المعتبر، مو مرادنا المسبب، مو مرادنا نفس الظن، لا مرادنا السبب، يعني الأمارة، الأمارة مرادنا من الظن الخاص، الظن المعتبر، الظن الحجة مرادنا من ذلك الظن الأمارة، وإن لم يحدث الظن عند شخص من قامت عنده تلك الأمارة. قال الظن النوعي، ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوع الناس، واعتبارها عند الشارع إنما هو من هذه الجهة، من جهة إفادتها للظن النوعي، لأنها تفيد الظن النوعي اعتبرها الشارع حجة وطريقا للوصول إلى الحكم الشرعي، فلا يضر طالما كان المناط هو في اعتبارها هو تسببها في حصول الظن النوعي، بعد سواء حصل الظن الشخصي أو لم يحصل الظن الشخصي، هذا لا مدخلية له في حجيتها، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها أن لا يحصل منها ظن فعلي شخصي، ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة، حتى إذا لم يحصل له الظن تبقى هي حجة له وحجة عليه، معذرة ومنجزة، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا، كما أنها حجة عند غيره من الأشخاص الذين قامت أو حصل عندهم الظن الشخص، حيث أن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا، لا لأن من شأنها أن تفيد الظن وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص. ثم لا يخفى عليك أننا قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول الظن الخاص، الظن المعتبر، الظن الحجة وأمثال هذا وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها، المقصود من تلك التعبيرات دائما سبب الظن، يعني الأمارة، أعني الأمارة المعتبرة، وإن لم تفد ظنا فعليا يعني شخصيا فلا يشتبهه عليك الحال. المبحث الخامس في تلك المقدمة في بيان الأمارة والأصل العام، تقدم الكلام حول مدلول الأمارة، حول مدلول كلمة الأمارة، معنى كلمة الأمارة، وقلنا أن المراد من الأمارة، من لفظة الأمارة، هو نفس مدلول الحجة، هي مرادفة لمدلول الحجة والدليل والطريق. يعني شنو الأمارة؟ هي كل ما يثبت متعلقه من دون أن يصل إلى حد القطع واليقين، هذا معنى الأمارة اتقدم. يبقى نسأل هذا السؤال، ما هو الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي؟ وهل أن الأمارة شاملة بمدلولها للأصل العملي أو أنها ليست بشاملة؟ يعني تعريف الأمارة، معنى الأمارة، حد الأمارة، هل ينطبق على الأصل العملي أو لا ينطبق؟ هل أن الأمارة شاملة للأصل العملي أو ليست بشاملة للأصل العملي؟ المصنف في هذا الفصل ترتيب لما يطرح في هذا الفصل يعني ليس على ما ينبغي، قدم وأخر. إحنا راح نحاول نرتب الأبحاث المذكورة في هذا الفصل بحسب تفرع البحث اللاحق على البحث السابق. سألنا هذا السؤال، شنو الفرق بين الأصل وبين الأمارة؟ مدلول الأمارة اتضح واضح، شنو الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي؟ وهل أن الأمارة بمدلولها شاملة للأصل العملي؟ الجواب عن ذلك بالنفي، الجواب كلا، الأمارة ليست شاملة للأصل العملي، لأن للأصل العملي معنى غير معنى الأمارة. الأمارة هاي نقطة كلش مهمة. السبب كما تقدم، السبب في اعتبار الأمارة، السبب في جعل الأمارة كاشفاً وطريقاً أو طريقاً للحكم الشرعي، السبب في ذلك هو كاشفية الأمارة عن الواقع، هو حكاية الأمارة عن الواقع. معلوم أن مثل خبر الواحد، خبر الواحد حينما يقوم عند شخص هو في الحقيقة هذا الخبر يحكي عن الواقع، يكشف عن الواقع، يجعل الواقع محكيا عنه، وذلك الخبر حاكيا عن الواقع، كاشفا عن الواقع. فالشارع المقدس حينما اعتبر الأمارة لاحظ في جنبة الأمارة جهة وحيثية الكشف عن الواقع والحكاية عن الواقع، فإن في الأمارة نحو كاشفية عن الواقع، وإن كانت تلك الكاشفية ليست كاشفية تامة، بل هي كاشفية ناقصة لا تصل حد القطع ولا تصل حد اليقين، لكن مع هذا في الأمارة نحو كاشفية وحكاية عن الواقع. تلك الكاشفية وهذه الحكاية هي التي لاحظها الشارع فجعل الأمارة طريقا للحكم الشرعي، هذا ملحوظ في الأمارة بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي المنشأ في اعتباره والخلفية لاعتباره، الداعي للشارع المقدس لأن يعتبر الأصل العملي، ليست هي الكاشفية عن الواقع، لأن الأصل العملي لا كاشفية له عن الواقع. الأصل العملي الاستصحاب، الاحتياط، التخيير، البراءة لا يكشف عن الواقع. الأصل العملي مجرد وظيفة قررها الشارع، الغرض من تقرير تلك الوظيفة هي خروج المكلف عن دائرة الحيرة والشك، حتى لا يبقى المكلف في مقام العمل حائراً متردداً شاكاً. لأجل الخروج عن تلك الحالة الشارع المقدس نصب للمكلف أصولاً عملية، بتلك الأصول العملية يخرج عملاً عن دائرة الحيرة والشك، ولا يلاحظ ولم يلاحظ في الأصول العملية أي كاشفية وأي حكاية عن الواقع. هذا فرق رئيسي، فرق جوهري بين الأمارة وبين الأصل العملي، الجهة الحيثية التي من أجلها اعتبر الشارع الأمارة هي جهة كاشفيتها وحكايتها عن الواقع كما في خبر الواحد. الحيثية اللي من أجلها اعتبر الأصل العملي طريقا لمعرفة الحكم الشرعي ليست هي الكاشفية، لأن لا كاشفية في الأصل العملي. هذا الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، وهذا الفرق أشير إليه في تعريف الأمارة، في تعريف الأمارة بقولهم يثبت متعلقه، هذا إشارة إلى خروج الأصل العملي عن تعريف الأمارة وعن حد الأمارة. الأمارة كل شيء يثبت متعلقه، الأمارة تثبت متعلقها، خبر الواحد يثبت الحرمة للحم الأرنب، بينما الأصل العملي لا يثبت متعلقه. الأصل العملي ما يقول أن البراءة، أن الحلية، أن الطهارة هي الحكم الشرعي الواقعي. لا، لا يثبت هذا الحكم الشرعي، لا يثبت متعلقة، مجرد أن يخرج المكلف عن دائرة الحيرة. أجل الفقيه في مقام الاستنباط لا يجد، لا يحصل له هو القطع، لا تحصل له هو الأمارة، لا يحصل له هو الظن، فيبقى في مقام العمل متحيراً شاكاً. يجي الأصل العملي، يخرج المجتهد، يخرج المكلف عن تلك الحيرة وتلك وهذا التردد، فيقول مثلاً ابني على البراءة، ابني على الاحتياط، استصحب الحالة السابقة، وهكذا الأصول العملية الأخرى. إذن الأصل العملي لا كاشفية له، ولأجل ذلك أخذ في تعريف الأمارة قيداً أخرج الأصل العملي عن تعريف الأمارة. شنو هذا القيد؟ هذا القيد هو قيد يثبت متعلقه، وهو الأمارة تثبت المتعلق، الأصل العملي لا يثبت المتعلق. يتفرع على هذا أن الفقيه كما قد اتضح، ربما يتفرع على هذا أن الفقيه في مقام الاستنباط أولاً يبحث عن حصول القطع بالحكم الشرعي. الفقيه المجتهد حينما يريد ممارسة عملية الاستنباط أولاً يبحث عن القطع بالحكم الشرعي، فإن لم يحصل له القطع، ولا يحصل له عادة، القطع لا يحصل إلا في بعض الأحكام الشرعية الضرورية، وجوب الصلاة، وجوب الحج، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر مثلاً. إذا ما حصل القطع يبحث يبحث المجتهد في مرتبة لاحقة عن الأمارات، عن الأدلة، عن الظنون المعتبرة، يبحث عن الظن. فإن فقد الظن يلجأ ويضطر الفقيه إلى الأصل العملي، فيكون الأصل العملي في الحقيقة بمنزلة المسكن والمهدئ، كما أن الطبيب إذا لم يشخص مرض المريض ولا يقع على واقع علة المريض يلجأ إلى المسكنات، يلجأ إلى المهدئات، إلى أن يصل إلى واقع مرض المريض. الفقيه كذلك إذا لم يحصل له القطع ولم يحصل له الظن بالحكم الشرعي الواقعي يلجأ إلى الأصل العملي، منه يظهر أن الأصل العملي متأخر رتبة في مقام الاستنباط عن الأمارة. وسيأتي توضيح هذا المطلب في مباحث الأصول العملية، وما هو السر في أن الأصل العملي متأخر رتبة في مقام الاستنباط عن الأمارات. إذا يبحث عن القطع ثم يبحث عن الأمارات، إذا فقد الأمارة يلجأ إلى الأصل العملي. لكن كل هذا الكلام لا يعني أننا لا يمكن لنا أن نطلق لفظ الحجة على الأصل العملي. الأصل العملي يمكن لنا أن نطلق عليه لفظ الحجة. الأصل العملي واضح حجة، حينما يقوم الأصل العملي عند الفقيه، عند المكلف مثلا، إذا أجرى المكلف الاستصحاب، إذا أجرى المكلف البراءة، هو له أن يحتج على مولاه بذلك الأصل العملي ويكون معذورا أمام مولاه. هكذا بالنسبة إلى، فيكون معذرا، يكون الأصل العملي معذرا. هكذا بالنسبة إلى المنجزين، إذا قام الأصل العملي عند المكلف ولم يكترث المكلف لذلك الأصل العملي ووقع في مخالفة الواقع، سيكون ملوما من قبل المولى، وأن المولى يقول له ألم يقم عندك الأصل العملي، لما لا ترتب أثرا على الاحتياط الذي قام عندك. فإذا الأصل العملي يمكن لنا أن نطلق عليه لفظ الحجة لأنه هو منجز ومعذر، لكن معلوم أن معنى الحجة في المقام ليست هي الحجة الإصطلاحية، لأن كما قلنا أن الحجة الإصطلاحية مرادفة للأمارة، وقد أخرجنا الأصل العملي عن تعريف الأمارة. إذن لا يطلق على الأصل العملي أنه هو أمارة، ولا يطلق عليه أنه هو حجة بالمعنى الأصولي، بل يطلق عليه حجة بالمعنى اللغوي، يعني كل ما يمكن أن يبرهن به ويحتج به على الغير. إذن يطلق على الأصل العملي أنه هو حجة، لكن بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. بعد ذلك المصنف يدخل في مبحث آخر مهم، يترتب على ما تقدم. لأجل هذا الاختلاف بين الأمارة وبين الأصل العملي، لأجل هذا الاختلاف ولأجل هذا التفريق، شنو التفريق؟ التفريق هو أن الأمارة المنشأ لاعتبارها كاشفيتها عن الواقع، والمنشأ لاعتبار الأصل العملي ليس هو الكاشفية. الفارق في وجود الكاشفية عن الواقع وعدم وجود الكاشفية، لأجل هذا الفارق بين الأمارة وبين الأصل العملي اختلفوا في الاستصحاب. وقع الخلاف بين الأصوليين في الاستصحاب، هل أن الاستصحاب أصل عملي أم أنه هو أمارة؟ بعبارة أخرى، هل أن الاستصحاب في كاشفية عن الواقع حتى يكون أمارة، أم أن لا كاشفية في الاستصحاب حتى يكون أصلا عمليا؟ وقع الخلاف بين الأصوليين في أمارية الاستصحاب، هل أن الاستصحاب أمارة أم أنه هو أصل عملي؟ بعبارة أخرى، أن القائل بأن الاستصحاب أمارة ادعى وجود الكاشفية في الاستصحاب، والقائل بأن الاستصحاب أصلا عملي ادعى عدم وجود الكاشفية، لذلك قال بأن الاستصحاب أصلا عملي. حتى يتضح هذا المطلب لابد من بيان معنى الاستصحاب. شنو الاستصحاب حتى إحنا نجي نقول أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟ الاستصحاب كما هو معلوم موضوع هو يقين سابق وشك لاحق. يجي الاستصحاب يقرر الإبقاء على اليقين السابق وعدم نقض اليقين السابق بالشك اللاحق. فالاستصحاب بعبارة مختصرة هو الإبقاء على ما كان، الإبقاء على اليقين السابق، الإبقاء على ما كان. كما لو علمنا وأحرزنا طهارة الماء ثم بعد ذلك شككنا في طهارة ذلك الماء، نرجع إلى اليقين السابق ونبني على طهارة ذلك الماء. إذا جينا لاحظنا غالب الموجودات وغالب الصفات، سواء كانت موجودات أعيان أو صفات، نلاحظ أن الغالب في هاي نقطة مهمة حتى من خلالها ننطلق لبيان الاستصحاب أصل أو أمارة. غالب الموجودات، غالب الصفات، الأعم الأغلب في تلك الموجودات وفي تلك الصفات هي أنها تبقى على ما هي عليه، وتغيير تلك الموجودات وتغيير تلك الصفات يحتاج إلى مغير، يحتاج إلى محدث يغير هذا الموجود أو يغير تلك الصفة. كل شيء هو في الحقيقة قار على ما هو عليه، إلا أن يطرأ عليه حادث، إلا أن يطرأ عليه طارئ ومغير يغير ذلك الشيء. فمثلا الشخص إذا فقد شيئا في مكان ما، إذا فقد الشيء مسبحة في المسجد، هو يرجع ويبحث عن تلك المسبحة في نفس ذلك المسجد ظنا منه أنها باقية في محلها في موقعها. إذن الاحتمال المضمون، الاحتمال الغالب هو بقاء الأشياء على ما هي عليه. وهذا مو فقط عند نوع الإنسان وعامة البشر، حتى بعض الحيوانات، الطيور. شنو معنى أن الطير بعد أن ينطلق من وكره يعود إلى ذلك الوكر؟ شنو معنى عودة هذا الطير إلى وكره؟ يعني أن الطير يظن أن وكره باق على ما هو عليه، رجوعه إلى ذلك الوكر هو في الحقيقة يكشف عن أنه ظان على الأقل إن لم يكن مطمئن ببقاء وكره في مكانه. إذن مو فقط نوع البشر، نوع الإنسان هو يظن ببقاء الأشياء على ما هي عليه، حتى بعض الحيوانات تظن ببقاء الأشياء على ما هي عليه. هاي جنبة مهمة في معنى الاستصحاب، وهي بقاء اليقين السابق. أكو ناحية أخرى في الاستصحاب، ناحية الإبقاء على ما كان. هاي الناحية الأولى. شنو الناحية الأولى؟ ناحية الكاشفية عن الواقع وناحية الظن بالواقع. الطير حينما يعود إلى وكره من فقد شيئا حينما يبحث عن ذلك الشيء في نفس المكان الذي فقده فيه، وفي الحقيقة عند ظن هذا الظن يكشف عن الواقع ويحكي عن الواقع. هذا الظن لسان حاله يقول لذلك الشخص أن الواقع أن تلك المسبحة موجودة في مكانها، يحصل عند ظن بذلك. إذن الاستصحاب في الحقيقة في ناحيتان في الاستصحاب، ناحية التعبد بالإبقاء على ما كان، إبقاء ما كان على ما كان، هاي ناحية. ناحية أخرى ناحية الكشف عن الواقع اللي قلنا جاية من الظن ببقاء الأشياء على حالها. فإذن الاستصحاب بناحيتين، هاتان الناحيتان هما المنشأ للاختلاف في أمارية وأصلية، إذا صح التعبير، أصولية الاستصحاب. هل أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي؟ هاتان الناحيتان هما المنشأ لهذا الاختلاف. فمن لاحظ ومن زعم أن المنشأ هذا منشأ الخلاف، من زعم أن منشأ اعتبار الاستصحاب هو الكاشفية عن الواقع ادعى أن الاستصحاب أمارة. اللي يقول أن الشارع المقدس حينما جعل الاستصحاب حجة واعتبر الاستصحاب ودلت الأخبار الصحيحة على اعتبار الاستصحاب، الشارع المقدس حينما اعتبر الاستصحاب لاحظ أن الاستصحاب يورث ظنا نوعيا، راح يكون شأن خبر الواحد، فحينئذ راح يدعي أن الاستصحاب أمارة. اللي لا، اللي لاحظ أن الاستصحاب إنما اعتبره الشارع تعبدا لأجل إبقاء ما كان على ما كان من دون مساس للظن النوعي بجعلي وباعتبار الاستصحاب، لا، الشارع المقدس إنما اعتبر الاستصحاب تعبدا لا لنكتة نوعية عقلائية حتى يخرجنا عن دائرة الحيرة والشك، هو جعل الاستصحاب. اللي من زعم أن المنشأ في اعتبار الاستصحاب هو تلك الحيثية ادعى أن الاستصحاب أصل عملي. مو فقط هذا، لا، هناك قول ثالث، من زعم أن الشارع المقدس حينما اعتبر الاستصحاب لاحظ كلا الجهتين، ولاحظ الكاشفية ولاحظ إبقاء ما كان على كان، على ما كان، إبقاء ما كان على ما كان، ولاحظ كلا الجهتين. من زعم ذلك قال بأن الاستصحاب أصل عملي. ليش أصل عملي؟ لأنه هو ملاحظ الجهة الثانية اللي لا كاشفية فيها، لكن هو أصل عملي محرز. يعني شنو محرز؟ يعني محرز للواقع، كاشف عن الواقع، يعني هو أصل عملي لكن فيه جنبة كاشفية، فسماه أصل عملي محرز. هذا اللي هو في الحقيقة برزخ بين الأصل وبين الأمارة، مو أصل محض كما في البراءة ولا أمارة محضة كما في خبر الواحد، هو أصل عملي محرز، هو إنما اعتبر لأجل التعبد لكن فيه جنبة كاشفية عن الواقع وحكاية عن الواقع، لذلك سماه بالأصل العملي المحرز. قال الأمارة والأصل العملي. قال واصطلاح الأمارة، واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. طبعا هاي مسألة تحقيق أن الاستصحاب أصل أو أمارة، هذا مجرد إشارة رح يجي تحقيقها إن شاء الله في باب الأصول العملية في المقصد الرابع. قال بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع. هاي النتيجة طبعا مصنف قدمها، شنو النتيجة؟ النتيجة أنه هو المكلف المجتهد يبحث عن القطع ثم الظنون المعتبرة يعني الأمارات، ثم بعد ذلك إذا فقد الأمارات يلجأ إلى الأصول. بس هاي نتيجة، هاي فرع، لابد أن نقدم شنو الفارق بين الأصل وبين الأمارة. إحنا قدمنا، يقول فإن المكلف إنما يرجع للأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه. شنو السر في هذا التقديم؟ ليش إحنا نقدم الأمارة على الأصل العملية؟ هذا راح يجي مفصلا. يقول: ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن أطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، بل بالمعنى اللغوي. هذا أيضا هم تقديم المصنف قدمه، كان ينبغي تأخير، باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع. طبعا الشارع المقدس اعتبر الأصل العملي، فإذا ماكو قطع ماكو أمارة يجي يضطر إلى التعامل مع الأصل العملي. اجي بنى على البراءة ثم انكشف الخلاف، انكشف أن الحكم حكم إلزامي مو حكم ترخيصي، يكون معذورا لأنه تابع الأصل العملي الذي اعتبره الشارع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. هذا من جهة المنجزية، الأولى كانت من جهة المعذرية، هذا من جهة المنجزية. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب المباحث الحجج، ولذلك جعلنا مقصد رابع يختلف عن مقصد الأمارات. يقول: وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه، لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه. هذا الفارق الجوهري المهم بين الأمارة وبين الأصل. الأمارة كاشفة حاكية عن الواقع، الأصل العملي أدلة اعتباره لا تشير إلى أنه كاشف وحاكي عن الواقع، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه، وإنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه. وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف. ومن هنا من أجل هذا الاختلاف في الكاشفية وعدمها، في التفرقة بين الأصل العملي والأمارة في الكاشفية وعدمها، اختلفوا في الاستصحاب أنه أمارة أو أصل، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه في الجملة. ليش للاستصحاب شأن الحكاية عن الواقع؟ هذا اللي بيناه، قلنا الاستصحاب يورث ظنا نوعيا عند عامة البشر، بل حتى عند بعض الحيوانات. إذا صار له ظن نوعي، قد يكون الشارع المقدس لاحظ هذا الظن النوعي واعتبر الاستصحاب، فيكون شأنه شأن خبر الواحد، كما أن خبر الواحد المنشأ في اعتباره هو الظن النوعي، كذلك الاستصحاب المنشأ في اعتباره هو الظن النوعي، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه في الجملة، لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق، ولأن حقيقته كما سيأتي في موضعه البناء على اليقين السابق بعد الشك، كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه. ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا سمي أصلا محرزا. يعني شنو؟ يعني بجنبة إحراز للواقع وكاشفية عن الواقع حتى إذا كان هو أصلا. فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز يعني للواقع وأنه يوجب الظن، واعتبر حجيته من هذه الجهة عدوه من الأمارات. ومن لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه، يعني شنو؟ يعني قضية تعبدية، الأخبار قالت استصحاب، إحنا بخدمة الأخبار تعبدا، ما ندري شنو السبب في اعتبار الاستصحاب، مو لأجل الكاشفية لا لأجل التعبد. يقول: من لاحظ التعبد ومن لاحظ الأخبار من دون ملاحظة الظن النوعي هذا اعتبره أصلا عمليا، واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه عده من جملة الأصول. بعد ومن لاحظ كلا الجهتين كما تقدم جعله أصلا محرزا، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا مبحث طويل، واليوم أربعاء ما حبينا نتكلم.